ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. نثر خلافات بين قادة الجيش بشأن المقاومة الشعبية، وياسر عطا يعلن عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية. الطيران الحربي يجدد قصفه للفاشر وكبكابي ومليط بشمال دارفور، ومقتل امرأة وانهيار منازل وتضرر مستشفى بكبكابية، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للدعم السريع على منطقة بالنيل الأبيض، ومقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم جديد على قرى بالجزيرة. اشتباكات وقصف في شمال البحري وغرب أمدرمان، وانطلاق اجتماعات قيادة تنسيقية التقدم في أديس أبابا. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شدد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا على تمسكه بالمقاومة الشعبية، داعيا لعدم الالتفات لما يقال حول المقاومة الشعبية ويتبرح كلمات تذروها الرياح. وقال إن مؤسسات الدولة مكبلة بوجود منسوبيات الدعم السريع والحرية والتغيير، مشيرا إلى وجودهم في بنك السودان وديوان النائب العام. وقال إن الدستور 2005 هو الخيار، ويمكن حذف بعض المواد التي تم إدخالها لاحقا، وأعلن رفضه لاعترافه بالوثيقة الدستورية، وتساءل عن أين قانون جهاز المخابرات العامة الذي ظل داخل أضابير. وأضاف في هذا الخصوص:
إلى الآن هنالك من يتحدث عن وثيقة دستورية، أين هي الوثيقة الدستورية؟ خلي الوثيقة الدستورية هذه ورقة اتفاق بين مكونات جيش جنجويت وحرية وتغيير. أين هي أطراف الوثيقة الدستورية؟ أين هي الأطراف هذا الاتفاق؟ نحن كشعب فقط ما يهمنا هو أطراف سلام جوبا، وثيقة سلام جوبا.
انطلق اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ظهر اليوم الثلاثاء بفندق ريتسون بلو بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وسيناقش الاجتماع الذي يترأسه دكتور عبدالله حمدوك في الفترة ما بين 2 إلى 4 أبريل تقرير عمل المكتب التنفيذي في الفترة من 20 ديسمبر حتى 2 أبريل، وتقرير اللجنة السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب والاتصالات بالقوى السياسية خارج تقدم. كذلك سيناقش الاجتماع تقرير لجنة العمل الإنساني للتقدم، وسيقف على مجهودات اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، وتقرير لجان الورش، تقرير لجان التمثيل والشمول، تقرير اللجنة المشتركة حول التواصل مع الفئات الأخرى. قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين في هجوم للدعم السريع على قرى كافي الحلاوين طابة الشيخ عبد المحمود وقرية أبو خضرة بولاية الجزيرة. وقالت لجان مقاومة الحصاحيصة في بيان لها أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية كافي الحلاوين وأطلقت الرصاص على المواطنين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر. وأضافت مقاومة الحصاحيصة أن قوات الدعم السريع هاجمت أيضا قرية الشيخ طابط عبد المحمود، مما أدى لمقتل مواطن. إلى ذلك قالت لجان مقاومة أبو قوتة أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية أبو خضرة ريف العوامرة وتسببت في مقتل شخصين من شباب القرية وإصابة 4 آخرين. كشفت لجان مقاومة رفاعة عن تزايد الانتهاكات وعمليات السلب والنحب من قبل قوات الدعم السريع داخل مدينة رفاعة، وأشارت إلى ندرة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية. وقالت إن قوات الدعم السريع ما زالت تفرض عتاوات باهظة على البساطة السفرية. وذكرت مقاومة رفاعة أن المدينة تعاني من قطوعات في الكهرباء تصل إلى 18 ساعة، كما يعاني المواطنون من انعدام الأدوية بعد نفاذ المخزون. حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن السودان على حافة أكبر أزمة إنسانية في العالم، ومن المتوقع أن تشمل أيضا تشاد وجنوب السودان. ووصفت خلال لقاء على شبكة قنوات CNN الوضع في السودان بالأزمة المنسية التي لا تخطيها أجهزة الإعلام في حين لجأ 2.2 مليون شخص إلى دول الجوار في مقدمتها تشات، وحذرت من أن الأزمة في السودان تمثل أيضا تحديدا الأمن القومي الأمريكي لما تفرزه من أزمة هجرة. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي الصادق مصطفى زكريا نشرة الأخبار.
جدد الطيران الحربي التابع للجيش قصفه لأهداف الفاشر وكبكابية ومضليط بولاية شمال دارفور فجر يوم الاثنين. فقال المواطن إسماعيل خريف من الفاشر لراديو دابنغا أن الطيران الحربي ألقى بعشرات قذائف في الاتجاه الشمالي والشرقي بالمدينة، مشير إلى عدم رصد ضحايا وسط المدنيين. وأوضح أن القصف أعقبه تبادل للقصف المدفعي صباح اليوم، مما أدى لحالة من الرعب والهلع في المدينة. وأضاف إسماعيل خريف من الفاشر لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
أكثر من 10 دانات، ولكن لا يوجد أي خسائر لمواطن في شمال دارفور. أما الآن منذ صباح الباكر في دوي أسلحة ثقيلة وخفيفة في حي السلام، ولكن برضو لا يوجد أي خسائر إلى الآن. المعارك في شمال دارفور متبادلة من صباح بين الدعم السري والجيش.
من جهة أخرى، كشف مواطنون من كبكاب أن مقتل امرأة واحدة على الأقل بسبب القصف الجوي على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. كما كشف مواطنون من مضليط أن إلقاء الطيران الحربي غزيفتين بالمدينة. وأشار مواطن إلى سقوط قذائف داخل مستشفى كبكابية، مما أدى لتضرر مبانيها بجانب تدمير عدد من المنازل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
شهيدة نور محمد إبراهيم، وهي شهيدة ليلة مبارك. وأيضا نترحم على أستاذنا الجليل الحولي، ربنا يتقبله وفسيح الجنات وفسيح الجنات إن شاء الله. حقيقة ما حصل في ليلة البارية بمعالية كبكابية وفي الأيام الماضية، الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه البلاء.
شهدت مدينة مضليط بولاية شمال دارفور اشتباكات متقطعة بين الحركات المسلحة والدعم السريع صباح الاثنين، مما أدى لانسحاب عدد كبير من التجار من المدينة. وأدت الاشتباكات إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدينة وارتكازها خارجها. في الأثناء شهدت المدينة ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وفي الخرطوم تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في شمال بحري وغرب أم درمان. أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم القصف الجوي الذي شنه سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة في ولاية شمال دارفور بمدن الفاشر وكبكابية وكتم، وطالبت في بيان بالتوقف فورا عن استهداف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي. وجددت دعوتها للأطراف المتقاتلة لوقف الحرب العبثية فورا والتوجه صوب حلول سلمية. تعرضت غارية الدرادر بولاية النيل الأبيض لهجوم من قوات الدعم السريع يوم الأحد، أدى لمقتل 5 أشخاص وعدد من الجرحى نقلوا لمستشفى الديوان، بعضهم في حالات حرجة. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم الذي وصفه بالغادر على مواطني غارية الدرادر واستمرار الانتهاكات بولايتي الجزيرة والنيل الأبيض من قبل قوات الدعم السريع. من جهة أخرى، اتهمت لجان مقاومة الحصاحصة قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية الكبر يوم الأحد، مما أدى لإصابة مرتضى علي محمد بطلق ناري في الرجل، كما أدى لإخلاء القرية. يتواصل تدفق اللاجئين من عدد من القرى في ولاية غرب دارفور إلى مدينة أدرا التشادية بسبب التفلتات الأمنية والانعدام التام للسلع وعدم توفر الرعاية الصحية. وقال عمر قاسم لراديو دابنغا أن 2000 لاجئ وصلوا من معسكر كندبي وبير كلاب وبير دقيق بمحلية سيربا إلى مدينة أدرا التشادية خلال الأيام الماضية. وأشار إلى تحرك 85 أسرة صباح الاثنين من معسكر كندبي إلى شرق تشاد، وأوضح أنهم يعيشون في العراء وأن بعضهم شيدوا منازل بالمواد المحلية، وقال أنهم لم يتلقوا أي مساعدات من المنظمات. وأضاف عمر قاسم لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
النزول الجديد أول حاجة الأمن ما متوفر، حتى لحظة أمن ما متوفر، وياهو كل يوم بيتدوا للناس وبدقوا وبيسووا لأنهم بنهبوا وبيسووا جهة كمان أنت تمشي تشتكوا فيه وما في. الجانب الصحي كمان منسبق شكل ما جاءوا بدك ياهو ما في منظمة كمان بيجوا بذنكرة، قالوا ناس أفضل نمشي لمعسكر هناك في اللاجئين.
أدانت حركة تحرير السودان قيادة مناوي اختطاف عدد من أفرادها في مدينة مليط واحتجازهم كرهائن لدى الدعم السريع. وأشار الصادق علي نور الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان في بيان إلى هجوم للدعم السريع على منطقة لبدو بشمال دارفور وقتل 2 من المواطنين ونهب المنطقة بأكملها وتهجير جميع سكانها، واتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على قوافل الإقاصة التابعة للمنظمات الدولية القادمة من مدينة بورت سودان متجهة إلى دارفور وتعريض حياة موظفي الإقاصة للخطر. أعربت قوات الدعم السريع عن أسفها لهجوم قواتها على قوات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في شمال الفاشر، مبينة أن الحادث وقع عن طريق الخطأ نتيجة لعدم توفر الاتصال والتنسيق الميداني بين القوتين في شمال دارفور. وأشار الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان أنه قد جرى اتصال في ذات اليوم بين قيادتي الطرفين وتم احتواء الموقف ومعالجة الحادث والاعتذار عنه، وأشاد بموقف حركة تحرير السودان وقيادتها بالتزام الحياد منذ بداية الحرب، وقد تم ترتيب التنسيق الميداني تفاديا لوقوع أي حادثة مماثلة في كافة دارفور، ودعا جميع حركات الكفاح المسلح التي تقف في الحياة للتنسيق في حركة قواتها لتفادي أي حوادث مماثلة، وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن إذ نتأسف على هذا الحادث الذي وقع بالخطأ نتيجة لعدم توفر الاتصال والتنسيق الميداني بين القوتين في شمال دارفور، وقد جرى اتصالا في ذات اليوم بين القيادة في الطرفين وتم احتواء الموقف ومعالجة الحادث والاعتذار عنه.
كشف مفوض العون الإنساني بمحلية بوران بولاية جنوب دارفور بشير سيف الدين أن انتشار حالات سوء تغذية وارتفاع في أسعار الغذاء محذر من فجوة غذائية، ودعا منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للإسراع بالتدخل لتقديم المساعدات العاجلة وتدارك الأمر، وأضاف لراديو دبنجا:
ظللنا نراقب الوضع عن قرب ولاحظنا الآتي: انتشار حالات سوء التغذية بين الكبار والأطفال، ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، فنحذر من وجود فجوة غذائية بالمحلية، وندعو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإنقاذ الوطن.
الخبر الأخير في النشرة: قرر المجلس الأعلى الإدارة الأهلية بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور إزالة كافة البوابات العشوائية التي تعيق حركة وانسياب القوافل التجارية وترحيل المساعدات الإنسانية عبر طريق الأربعين الذي يربط إقليم دارفور بمدينة الدبة بالولاية الشمالية. وأوكل اجتماع الإدارة الأهلية لعناصر الطوف الأهلي مسؤولية حماية اللواري والشاحنات التي تمر بطريق الأربعين. وقال مسؤول الإعلام بمحلية الكومة صالح حريرين لراديو دبنجا أن الاجتماع ناقش كذلك خطورة انتشار خطاب الكراهية وضرورة نبذه وسط المجتمع ورفض العنف. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7:00، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الحوار على أثير راديو دبنجا، يصحبكم فيه خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. أصدر التجمع الاتحادي بيانا رحب فيه بتصريحات نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي يوم الخميس الماضي، التي أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها القوى الوطنية في الداخل والخارج لإحلال السلام في السودان. واعتبر بعض المحللين والقوى السياسية هذا الترحيب أمرا متعجلا من قبل التجمع الاتحادي، مشيرين في هذا الصدد إلى التصريحات المتضاربة من قبل قيادات الجيش ما بين التوجه للتفاوض والتعهد بمواصلة القتال حتى هزيمة قوات الدعم السريع. اتصلت بالأستاذ عمار حمودة القيادي في حزب التجمع الاتحادي وسألته أولا عن توقعاتهم لماهية القوى الوطنية في الخارج التي تحدث عنها كباشي ورحب بجهودها.
مرحب بك أستاذ عمر وبراديو دبنجا وبمستمعيها الأكارم، مرحب بكم. في تعليقنا على خطاب الفريق كباشي حول الجهود في الداخل والخارج، نحن نرى أن هذا توصيف عام ولكنه جيد، إذ أن هناك دائماً ظلال سالبة حول المجهودات الخارجية خصوصا من السودانيين أنفسهم، ولكن نحن ندرك أن كل الخطوات من أجل السلام والبحث عن السلام كانت في الخارج، وبوجود سودانيين ودول جوار ودول عالمية تبحث عن تسوية لقضية السودان. هذا مما يحمد لأن يوجه الميديا وكل الإعلام بتناول ما هو إيجابي. ما نراه هو بالضرورة يحتاج إلى تشجيع وإلى الدفع به إلى الأمام هو الحديث عن جهود السودانيين للبحث عن السلام، وأن هذا أمر إيجابي أكثر من الدعوات الرعناء للاستمرار في الحرب و الذهاب فيها حتى هلاك السودانيين. هذه تحسب للفريق الكباشي، ويجب علينا كسياسيين أن نبني على ما هو إيجابي في كل خطاب للذين يمسكون بزمام الأمر العسكري في السودان حاليا.
طيب، البعض ربما يقول أن التجمع الاتحادي سارع وتعجل بالترحيب بتصريحات الفريق كباشي، على اعتبار أن هنالك تصريحات متناقضة عديدة تصدر من قادة الجيش، أو ربما من نفس القائد، اليوم يقول كلاما وغدا يقول كلام آخر، ويشيرون في هذا الإطار إلى تصريحات أخيرة كان قد أدلى بها الفريق ياسر العطا وهاجم فيها القوى السياسية. هل تعتقدون فعلا، يعني كيف تردون على من يقول بأنكم قد استعجلتم بعض الشيء في هذه الإشادة؟
ليس هناك عجلة في الأمر، بل دائما هناك المطلوب دائما أن نسرع في البناء على ما هو إيجابي، وعدم تركه ليذهب سدى أو يذهب طي النسيان. علينا أن نبني على ما هو إيجابي في هذه الخطابات التي تتحدث عن أن السلام هو الأصل وليس الحرب، التي تتحدث عن البحث عن السلام في الداخل والخارج. هذه يجب أن نبني عليها، ولا نكترث للقائلين بأن نتريث وننتظر، حتى لا أحد له ضمان فيما سيقول إليه المستقبل أو ما يمكن أن يغيره من آراء هذا الشخص أو ذاك، ولكننا نحن نرى التوجه الأساسي نحو السلام وندعم باتجاهه. هذا ما تقوم به القوى السياسية، وما يجب أن تقوم به القوى السياسية في هذا الظرف من تاريخ السودان.
هل تعتقدون كما قال بعض المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية، من أن ما حديث الكباشي يشير إلى انشقاق في قيادة الجيش السوداني؟
ما يجعل هناك اختلافات في تصريحات قادة الجيش السوداني هو تناولهم للشأن السياسي، وهذا ما ظلت تقول به القوى السياسية، بأن انشغال الجيش بالسياسة يضعه في موضع غير لائق، ويجعل التضارب الذي هو أو التباين الذي هو سمة عادية جدا في التنظيمات السياسية والتنظيمات المدنية، لكنها سمة تقدح في مهنية الجيش ووحدة سلسلة أوامره وانضباطه العسكري. ولذلك هذا المجال يضع قادة الجيش أمام تحديات هي تحديات سياسية، ولذلك الرؤية الصحيحة هي أن ينصرفوا إلى مهامهم العسكرية، والحديث عن السياسة يجب أن يكون وصولا إلى حلول حقيقية. الذي يحمل البندقية وتحدث عن أنها يمكن أن تكون الحل، لا أعتقد أنه يستطيع أن يتحدث عن السلام بالمعنى الكبير. يستطيع أن يتحدث عن وقف إطلاق النار، عن وقف العدائيات الجارية، ولكن بناء السلام نفسه والعملية السياسية هذه تخص جميع الشعب السوداني، ومتمثلة في كل قواه السياسية وقواه المدنية وغيرها، وليست مسألة تترك هكذا فقط للعسكريين ليقرروا في مستقبل السودان. هذه واضحة. أما بالنسبة للاختلافات داخل الجيش، نحن يهمنا أن هذه القوى المتقاتلة أن تكون موحدة، لأن التعامل مع جهة موحدة أفضل بكثير من التعامل مع شتات أو مع جهات متباينة أو جنرالات يحملون رؤى عسكرية مختلفة. هذه خطيرة ويمكن أن تساهم في زيادة أمر الصراع.
طيب، رحبتم كذلك في البيان بدعوة الكباشي لضبط عمليات تسليح المواطنين والمقاومة، لدرجة أنه قال أن المقاومة إذا لم تضبط يمكن أن تكون هي الخطر القادم. إلى أي مدى تعتبرون هذه الدعوة يعني يمكن أن تمثل تغييرا حقيقيا في موقف الجيش وتوجها فعليا لضبط ما يعرف بالمقاومة أو المستنفرين أو غيرهم؟
طيب، بداية دعنا نثبت أن مسألة الدفاع عن النفس مسألة مكفولة في جميع الشرائع السماوية وجميع الأعراف، وأن من انتهك له حق الدفاع عن نفسه هذه لا غضاضة فيها مهما كانت، لأن هناك انتهاك لجهات مدنية ليس لها دخل في الصراع العسكري الدائر. هذه واحدة. أما أن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة أو خارج سلسلة الأوامر المتبعة في الضبط، هذا في هذه فعلا خطيرة، ويمكن إذا تركت من غير ضبط أن تتسبب في الكثير جدا من الأمور التي لا تحمد عقباها، بمعنى أن الاحتكام لا يكون إلا إلى قانون ولا إلى أعراف ولا إلى غيره، وإنما يكون احتكاما إلى السلاح وإلى كل مجموعة تجمعت وحملت سلاح، ممكن أن تكون هذه بؤرة لميليشيات قادمة. هذا هروب إلى الأمام في حل المشاكل أكثر من كونه معالجة حقيقية. ولذلك ضبط التسليح وعدم اعتبار أن هذا السلاح الأهلي أو السلاح الذي هو للدفاع عن النفس هو بمثابة البديل عن القوى النظامية التي يجب أن تحميه، في هنا نكون قد تخلينا تماما عن احتكار الدولة للعنف وأدواته، وبالتالي تصبح سلطة الدولة نفسها في مهب الريح. هذا ما يلتقي فيه العسكريون والسياسيون في ذات الاهتمام. ولذلك فإن الدعوة إلى ضبط مثل هذه الأمور وإلى أن تكون هناك إشراف وضبط عليها أمر مطلوب حتما، وفعلا يمكن إذا انفلتت أن تكون هي الخطر القادم إذا انتهت هذه الحرب.
نعم، سؤال أخير، طلبتم في بيانكم الجيش بربط الأقوال بالأفعال عبر مواصلة الانخراط بجدية في التفاوض، ولعل في هذا إشارة إلى حديث المبعوث الأمريكي لاستئناف الحوار في 18 من أبريل الحالي. إلى أي مدى تعتقدون أن المؤشرات الحالية تشير أو تدل إلى أن الحوار بالفعل سيستأنف في هذا التوقيت الذي قطعه المبعوث الأمريكي؟
بداية، حديث الفريق الكباشي عن أن السلام هو الأصل وأن الحرب استثناء، هذه العبارة تأتي بعد زمن طويل من الحديث عن أن الحرب ستستمر وأنه ليس هناك حل تفاوضي، كانت فقط هناك هدى ولكننا لن نوقف الحرب وغيره. هذا تحول يحمد وتحول يجب أن ندفع بأن يكون هو الواجهة وهو صدارة القرار السياسي للجيش وللدعم السريع، بأن إنهاء معاناة السودانيين تكمن في الوصول إلى وقف لإطلاق النار والمساعدات الإنسانية تنساب، الممرات الآمنة، الأدوية المنقذة للحياة والأدوية العادية، أن يتم استرجاع شيء من الحياة الطبيعية التي تجعل حياة الناس أمرا غير الضنك الذي نراه الآن.
شكرا للأستاذ عمار حمودة القيادي في حزب التجمع الاتحادي، والشكر لكم كذلك مستمعين الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي حتى لقاء جديد. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها لانطلاق أعمال الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في أديس أبابا هذا الصباح، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة المهندس خالد عمر يوسف، عضو الهيئة القيادية ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني. باش مهندس، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورمضان كريم وكل سنة وانت طيب.
رمضان كريم أستاذ الرشيد، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا الكرام.
أستاذ خالد، يمكن في البداية دارين نعرف يعني الهيئة القيادية دي موقعها شنو، ومن الممثلين فيها، وإيه الدور بتاعها في تنسيقية القوى الديمقراطية؟
الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم هي أعلى هيئة التنسيقية، تتكون من ما يقارب 70 ممثل وممثلة بيعبروا عن القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة، المجتمع المدني والمهنيين والنقابات، ممثلين حسب النسب المنصوص عليها في المقررات اجتماع أديس أبابا التحضيري اللي تأسست له تنسيقية التقدم، بنسبة 30% للقوى السياسية والحركات، 20% للفئات الأخرى، و10% للمعالجات. الهيئة هي الجسم الأعلى، وهذا هو أول انعقاد لها على الأرض منذ تأسيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم، نسبة لاتساع عدد عضويتها وظروف الحرب التي أجبرت يعني ملايين السودانيين والسودانيات للجوء لعواصم العالم المختلفة. ظلت الهيئة بتتابع أعمالها عن طريق الاجتماعات السفيرية، والآن يعني ذللت الصعاب اللي بتحول دون انعقاد على الأرض، وهذا الاجتماع الأرضي الأول، وهو اجتماع مهم للغاية لأنه بيتطرق لقضايا رئيسية وأساسية عندها علاقة بالأزمة الإنسانية الموجودة الآن في البلاد، وكيف أنه يتم مخاطبتها وتخفيف وطأة المعاناة بمر بها شعبنا. بالاجتماع أيضا حيتطرق لكيفية دفع الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام. أيضا كما هو معلوم نحن نخطط لقيام مؤتمر تأسيسي للتقدم في الأسابيع القادمة عشان يكون أوسع يعني جمع للسودانيين والسودانيات المناهضين للحرب واللي بعد تحول المدني الديمقراطي. سوف تنظر الهيئة القيادية في الترتيبات لعقد المؤتمر، وسوف تتخذ قرارات فيما يلي كل هذه القضايا، ولكن القضية الأولى والأهم بالنسبة لنا هو كيفية وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.
أيضا هناك قضية ثانية يعني بتطرح باستمرار في اجتماعات تقدم ولم تحسم حتى الآن، هي قضية توسيع تقدم ليشمل قوى أخرى، هل من جديد في هذا الملف؟
أكيد ده ملف أساسي ورئيسي في النقاشات، في مجهودات كبيرة عملت في الفترة اللي فاتت في هذا السياق، في تواصل تم بشكل مباشر مع الحزب الباعث ومع حزب البعث الأصل ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، في تواصل تم مع فئات مختلفة من فئات المجتمع السوداني للتمثيل في المؤتمر التأسيسي، منها فئات المزارعين والرعاة والنازحين واللاجئين والمجموعات النسوية وأصحاب الأعمال وذوي الإعاقة والشخصيات الدينية والإدارات الأهلية، في تواصل تم مع كل هذه الفئات وهذه المجموعات من أجل توسيع قاعدة التقدم. والتقدم ما بتستهدف بس القوى السياسية، التقدم بتستهدف أنها تعبر عن أوسع قطاع ممكن من الفئات المختلفة من المجتمع السوداني، والمؤتمر التأسيسي فكرته الأساسية أنه يكون وعاء كبير وواسع بيلم يعني أوسع طريق متنوع من القوى البدنية الديمقراطية المناهضة للحرب. الاجتماع سينظر في المجهودات اللي تمت، وسينظر في كيفية توسيع قاعدة المجهودات دي وفتح الأبواب، لأنه دي السياسة الرئيسية لتقدم، سياسة الأبواب المفتوحة لكل القوى البدنية الديمقراطية الراغبة في إنهاء الحرب، وسياسة مد الأيدي بدون شروط وبكل مرونة. حتى في عملنا في التقدم نحن نتكلم عن إنه يعني المنفتحين لأي شكل من أشكال العمل المشترك، سواء كان يعني العمل ضمن التقدم أو العمل التنسيقي أو سواء كان في قضايا كلية أو في قضايا محددة، نحن نريد تجميع أوسع قطاع من السودانيين المناهضين للحرب، وده أمر ما فيه شروط مسبقة وما فيه يعني إغلاق للأبواب، فيه مرونة وفيه عمل مستمر ودؤوب من أجل إنه تتجمع مجهودات الناس من أجل إيقاف الحرب.
طيب الملف الإنساني هو من أولوياتكم، ولكن من الواضح أن هناك كثير من الحوائق والشروط من طرفي الحرب التي تعوق حتى الآن انسياب المساعدات، بالرغم من الضغوط التي تمارس داخليا وخارجيا على طرفي الحرب من أجل السماح بفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول الإغاثة للمحتاجين.
صحيح، وعشان كده في كل المجهودات السابقة لتقدم ظلت القضية الإنسانية هي القضية رقم واحد في الزيارات الخارجية اللي قامت بها، وفي التقدم برئاسة رئيس تنسيقية التقدم دكتور عبد الله حمدوك في أي لقاء مع قادة الدول المختلفين كان الملف الإنساني، ملف اللاجئين السودانيين وكيفية يعني إزالة العقبات اللي بيمروا بها، المسألة بتاع توصيل المعونات والإغاثات، كيف إنه تترفع المساهمات العالمية نفسها عشان تغطي الاحتياجات دي، كيف إنه يتم الضغط على الطرفين المتقاتلين عشان هم يزيحوا كل أشكال العوائق على توصيل المساعدات الإنسانية. أكثر من ده، زي ما هو معلوم في 23 مارس الماضي قبل 10 أيام تقريبا انعقد اجتماع واسع دعا له رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم لقطاعات مختلفة من الشعب السوداني، من عاملين في الحقل الإنساني، مبدعين ومثقفين وقادة مجتمع لتوحيد الصوت السوداني في مجال القضية الإنسانية. والاجتماع خرج بتكوين فريق عمل واسع ومتنوع أوسع من تقدم بكثير، بيعمل الآن على صياغة نداء حول الوضع الإنساني وحول أيضا تحديد الأولويات والتدخلات العاجلة اللازمة والواجبة عشان يعني يرتفع مستوى الاستجابة لقضية الأزمة الإنسانية اللي تمر بها البلد يعني.
طيب لكن يا باشمهندس، يعني في نفس الوقت تتسع الانتهاكات من قبل طرفي الحرب ووصلت إلى حدود يعني لم تعد محتملة كما يقول الكثيرون في السودان، ما يحدث في الجزيرة، ما يحدث في دارفور، ما من قصف للطيران، انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وفي مناطق أخرى، هل يعوق ذلك كل هذه الجهود؟
أكيد هذه الحرب حرب ضد المواطن بالأساس، وطبيعة الانتهاكات اللي ترتكب بتثبت المسألة دي يعني، سواء الانتهاكات اللي بيقوم بها الدعم السريع في الجزيرة أو في غيرها من المناطق اللي هو مسيطر عليها واللي بتستهدف المواطن بشكل مباشر، أو الانتهاكات اللي بتقوم بها القوات المسلحة من قصف جوي بيقتل المدنيين وبيمزقهم والحرب نفسها هي شردت الملايين كلاجئين وكنازحين، والآن بتدفع البلاد في اتجاه المجاعة. قضية الانتهاكات قضية رئيسية وقضية أساسية، وهي قضية أخلاقية وحقوقية يجب النهي عن استخدامها سياسيا لكسب النقاط، ويجب رصدها بدقة وتحديد المرتكبين، لأنه هذه الجرائم يجب أن لا تسقط بالتقادم. يعني أي جريمة ارتكبت لحق المواطن السوداني من أي طرف من أطراف القتال هي جريمة تستحق التحقيق حولها وتستحق محاسبة من يرتكبها. حقيقة الآن يعني حجم الانتهاكات واسعة النطاق الموجودة في الحرب دي بتتزايد يوم بعد يوم، ما خلت أفتكر في سوداني واحد هو خارج النطاق بتاع الانتهاكات يعني. عشان كده لازم إنه تحدد ترصد، لازم إنه تدان باستمرار، يجب إنه يعني عشان كده إحنا برضو داعمين الجهود بتاعت لجنة التحقيق الدولية عشان تحدد المرتكبين والمنتهكين وعشان ما تسقط جرائم دية بالتقادم يعني. وفي ذات الوقت لازم تضاعف وتسارع الخطى من أجل أن تتوقف هذه الحرب، لأنه كل يوم حرب معناه مزيد من الانتهاكات، كل يوم حرب معناه مزيد من التجريد، كل يوم حرب معناه مزيد من الاستهداف بتاع المواطن، والمعالجة بتاعت الأمر ده ما بإنه بمزيد من توسيع نطاق دائرة الحرب أو الدعوة لاستمرار المعالجة بإنها تتوقف الآن فورا وبدون تأخير يعني.
طيب سؤال أخير باشمهندس خالد عمر، هناك حديث عن استئناف مفاوضات جدة في القريب العاجل بعد عيد الفطر، هل هناك يعني أمل هذه المرة في أن تحقق نتائج إيجابية هذه المفاوضات؟
هنا جهود دولية واضحة في هذا السياق، وأفتكر أنه يعني جولة المبعوث الأمريكي الأخيرة لعدد من العواصم والإشارات اللي أرسلها بقرب استئناف جدة، المجهودات من قبل اللي سبقتها زي المجهودات تمت في المنامة، الموضوع بتاع تأسيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وتعيين الإيجاد لمبعوث خاص للسودان، دي كلها مؤشرات بتمشي في الاتجاه ده. أيضا تحتضن العاصمة الفرنسية باريس في منتصف أبريل مؤتمر إنساني ضخم من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان، في ارتفاع في مستوى الاستجابة الدولية لخطورة الكارثة الموجودة في السودان، دي كلها قد ترجح وقد تعزز من جهود الحل السلمي. أكيد جهود الحل السلمي عندها أعداء داخل وخارج الوطن، هم راغبين في استمرار الخراب ده لأسباب تخصهم هم ولا تمت لشعب السوداني ومصالحه بصلة. عشان كده الجهود الدولية المتصاعدة الآن من أجل استئناف التفاوض والوصول لحل سلمي يجب أن تتضافر مع جهود محلية تولي من رغبة السلام وتقدم هي أحد هذه الجهود، لأن القضية الأولى بالنسبة لها قضية السلام وقضية وقف الحرب، والمجهودات التي تقوم بها تقدم في السياق سواء كان داخليا أو خارجيا هي من أجل تقوية الصوت البنادي لوقف الحرب والإنهاء والتوجه نحو السلم، عشان يعني تتوفر الظروف المناسبة لإنهاء هذه الحرب عاجل ما تيسر. يعني نحن بنفتكر أنه على الرغم من إظلام الواقع الحالي لكن في فرص يجب اغتنامه من أجل الإسراع بوقف هذه الحرب والتوجه نحو سلام شامل وعادل في السودان.
باشمهندس خالد عمر يوسف، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا خرشد.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة قادمة. تمتم
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، اللي بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
تراي قيمة الإنسان يا وطني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على أوضاع السودانيين الفارين من الحرب في السودان والذين لجوا إلى ليبيا. ضيفنا هو الأستاذ مصطفى محمد حمزة اللاجئ بليبيا. أهلا ومرحبا بك مصطفى محمد حمزة في راديو دبنجا. كيف هي الأوضاع في ليبيا؟
أنا في طرابلس العاصمة زادة وفي حي سكن اسمه قوط الشعال. قبالة كنا في قراطة وجينا طرابلس ديهم 7-2 عشان المفوضية سجلنا، أخذوا بياناتنا الأولية بس الاسم وجيتوا من وين ودخلت مركتوا من السودان يوم كم ودخلتوا ليبيا يوم كم، لكن الحصل لكم هناك شنو ما صار. المخاوف كانت خطر محدق بالنسبة لكم في أنه تتحرك من السودان عشان تجي تقصدوا بلد لجوء شنو ما سألونا منه، بتعانوا من شنو، حاجاتكم شنو ما سألونا منه. سجلنا حتى احنا سألناهم اخواننا شنو اللي بيحصل، قالوا والله اخواننا خلاص تمشوا، في ارقام بتاع منظمات شريكة تتواصلوا معه. نحن من يوم 7-2 تسوي رسالة تتصل ما في زول بيرد عليك. انا واحد من الاف السودانيين الموجودين هنا بنعاني نفس المشاكل، ناس جاية فارة من حرب، الفيد اللي جات به هنا كله انقطع، الايجار غالي جدا، يعني يمكن السكن ب 1200 يعني ده متوسط عشان تلقى شقه ب 1200، طيب فرص العمل هنا ما متاحه، اذا بقت متاحه بتكون ضاغطه وما بتلبي لك حاجاتك. يعني المرتبات يعني هسه انا عندي شباب اثنين اولادي اثنين، واحد شغال ب 500 والثاني شغال ب 600 والايجار ب 1200 دينار بعد 240 الف سوداني. انا مشيت عشان اكوس على شغل ادعم الاتجاه ده، ما لقيت شغل. مشيت مره في محل بتاع بقاله وتواصلت معه عبر السوق الالكتروني، ومشيت في جزئيه بتاع شغل حق زيتون. فلما مشيت قال لي اخو انت ده عمرك كبير، احنا دايرين مره الشاب. خليتهم جيت مشيت ثاني محل بتاع مخزن ملابس. مخزن الملابس ده انا وزميلي واحد ثاني من السودان، بعد فتره قال لي اخوانا لازم تشوفوا سكن قريب من الموقع. ادونا اجازه يومين فتشنا ما لقينا سكن قريب. انه السكن القريب الموجود ده في حي ايجار غالي جدا اللي هو بسموه زاويه الدهماني. الايجارات هناك من 2000 ل 3000. فجينا بعد اليومين شنو ها، قلنا لهم والله ما لقينا. قال لنا اخواننا خلاص كده شغلنا ويمشي. برضو وقفونا من الشغل، يعني الا نكون ساكنين جنب الموقع عشان نكون تحت الطلب 24 ساعه او كمان نكون بعيدين، وبالتالي ما عندنا فرصه بتاعت استمراريه في العمل. الاستخدام هنا بيكون لساعات اكسترا اكتر من اللازم. يعني مثلا انت مفترض معروف الساعه يعني 8 ساعات دي البيريود حقت الشغل اللي بيقوم به البني ادم في اي وظيفه. بعد الثمانية ساعات دي حاجه اختياريه بترجع عليك انت، بتكون مدفوع للاجر. لا هنا بيستخدموك استخدام اكسترا اوردينري، يعني ممكن من 9 صباحا ممكن تكون شغال لحد الساعه 12 لحد الساعه 1 بالليل. ده كله على الاجر الزهيد اللي بيخده ده. كويس. الفرصة بتاعت انك يكون عندك عمل تجاري خاص زي الشيء اللي بيحصل مثلا في جنوب السودان، في اوغندا، في تشاد، في افريقيا الوسطى، هنا ما في. هنا انت كزول اجنبي ما عندك مساحة تعمل لك ترابيزة ولا طبلية ولا يعني كان عندك حاجة بسيطة في يدك ولا خضار ولا اي حاجة. ما في طريقة انت تشتغل شغل خاص بك، ما في طريقة تشتغل شغل خاص بك اصلا.
وضعكم القانوني شنو؟
وضع القانوني نحن الان فقط مجرد سجلنا وادونا وثائق بتاعت طالبي لجوء. ادونا وثائق بتاعت طالبي لجوء.
طيب الوثيقه دي تكفل لكم شنو؟
ما بتكفل اي حاجه. الوثيقه دي ما بتكفل اي حاجه. نمرة اثنين نحن مما جينا ما ادونا ولا معلقه ما ادونا. يعني انا القصص اللي قاعد اسمع الناس مش اوغندا ومش الجنوب ومش تشاد وافريقيا الوسطى، اول ما بيمشوا الناس بيأتنوا بهم بدون مراكز ايواء، بدون معدات ايواء، بدون مساعدات غذائيه، بيهتموا بامرهم بدون شرائح تلفونات، بدون يعني ناس يوغند بدون اقامات لخمس سنوات. كويس. كل الخدمات دي الاوليه الضروريه الاساسيه اول ما يمشوا اللاجئين في الدول التي ذكرتها افريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان ويوغندا، بدون الخدمات الاوليه دي وبتسجلوا في المفوضيه بكون تحت الوضع القانوني للمفوضيه، يعني بدون اقامه خمس سنوات، وبيكونوا محميين بواسطه الامم المتحده وامورهم مرتبه. لكن هنا ما في طريقه، هنا 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 ما 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 بيدوك حريه انك تشتغل شغل تجاري خاص. المفوضيه نفسها ما يعني ما بتديك اي اعتبار، لا بتوفر لك سكن اللي انت ما قادر تغطيه لانه ما في فرص عمل هنا انت عشان تقدر توفر حق الايجار، وبينتظرك هناك منصرف اخر اللي هو بتاع الاكل والشراب.
طيب طالبي اللجوء دي تتيح لك حريه الحركه وحريه العمل.
الوثيقه بتاعت اللجوء دي تشتغل تحت زول ليبي هنا، يعني على سبيل المثال انت
اي نعم يعني يكون انت موظف مع العامل مع زول تاني.
العامل مع زول تاني دي ما بالضروره يكون عندك وثيقه او ما عندك وثيقه بتاعت مفوضيه، دي ما عندها علاقه. في ناس ما عندهم وثائق شغالين، لكن اي شغل يعني مهما كان شكل الشغل مهما على الوظيفة ما بيتجاوز لها ماكسيمم 1500 دينار، ما يعادل 300. انت هنا الإيجار 1200، انت حتغطي بعد باقي الأكل والشراب من وين؟ الضغط النفسي بمرسوم على الإيجار.
بالنسبة لحرية التحرك كيف يعني، هل متاح عليكم؟
الله، الحركة دي داخل العاصمة طرابلس هنا ما في زول بيسأل. أحيانا الناس الهجرة غير الشرعية بيعملوا مداهمات، بيقبضوا الجنسيات الثانية. في مرات بيكون في سودانيين ضمن المجموعة دي بيتاخدوا، لكن بعد ده خلاص بيعتبر انه سوداني ممكن يطلق سراحهم. لكن برضه انت ما عندك الحريه اللي بتتمتع بها زي ما بتمتع السودانيين الموجودين في الدول اللي ذكرت عليك دي. هنا الوضع في ليبيا استثنائي.
طيب الوضع يعني الامني كيف؟
والوضع الامني برضه ما مرتب، ما تمام. ممكن يحصل اي حادث في الشارع ده وتتوقع انه يكون في شرطه، ما في شرطه بتحصل او يعني حتى في الليبيين بيناتهم ممكن يتضاربوا في الشارع، يحصل انه في دماء تسيل بتاعهم ناي. كويس. بيخشوا بيناتهم الناس وبيمشوا، يعني ممكن أنت تسمع أصوات طلقات رصاص. كويس. هنا بدأت تنتشر المجموعات المسلحة بشكل فظيع جدا، خاصة في الفترة الليلية، لأنه ليبيا معروفة الآن كان فيها ثلاث حكومات تقريبا وميليشيات منتشرة بكثافة. قيم إنه الوضع في ليبيا هو وضع مثالي لأنه اللاجئين يكونوا موجودين في وضعه.
طيب بالنسبة للمجموعات اللي جات قبالكم، هل تحصلت على بطاقة لجوء أو وضع قانوني وخدمات وكذا ولا برضو زيكم؟
طيب المجموعات اللي قدامنا يعني في ناس عندهم سنة، في ناس يمكن 6 شهور، في ناس هم بيمشوا بيسجلوا في المفوضية كويس، حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا كويس، بيقول لك ده دخلوه حماية بيدوم شنو، يعني ممكن يدو حاجة كده أواني منزلية أو معدات غسيل أو بطاطين كويس أو مبلغ زهيد جدا، يعني ده قياسا بحاجاتك أنت الأساسية المتطلبة ظروفك الآنية في اليوم تتوافق معاه. يعني أنت كلاجئ أو نازح جيت أسرة، مثلا نحن أسرة من 8 شخص جينا وقاعدين في ليبيا، 8 شخص نحن بالضرورة محتاجين لشقة، الإيجار ب 1200، المفوضية ما بتوفر المبلغ ده. يعني أنا حاليا موجود في مما سجلت في المفوضية أنا تقريبا حاجة بتاع 2 شهر، دخلت السودان ما دخلت ليبيا هنا لي 4 شهور بالبسيطة أنا جدا من السودان ده الآن عايش عليه وعايل عليه، يعني يمكن فضلت منه حاجة بسيطة جدا بنهاية الشهر ده نحن خلاص بكون فقدنا أي حاجة، يعني لا حق إيجار ولا حق أكل، وبيجيك سيد البيت بيقول لي يا أخي والله دار الإيجار، يعني الشهر اللي فات على سبيل المثال أنا قلت له يا أخي أدينا فرصة لحد نهاية الشهر، قال لي لا إلا مقدم، لأنه قال لي أنا عايش على البيت ده. طيب ده معناته شنو؟ إنه الشهر لما يتم أنا أجهز نفسي بس أمرك، يعني إحنا بالضغط الظرفي ده باعتبار إنه العمل ما متاح بالشكل الوافر، نمرة 2 القيمة بتاعت الراتب اللي بتقاضاه ما بتقضي لك حاجاتك، زائد إنه المفوضية نفسها ما عندها أي شكل مساعدة بتقدمه الناس إلا في ظروف نادرة جدا، يعني مثلا في قول 1% أو 2 أو ماكسيمم قول 5% ديل ممكن يحصل لهم سلكشن، بيعتبر إنه ديل بيقول لك يا أخي خلاص، يعني حيدوم شنو مثلا زي ما قلت لك بطاطين مواد غسيل وحفنة كده بتاعت ممكن تكون مساعدة مالية ما تقضي لهم حاجاتهم. الحالة بتاعتي دي بعشوة آلاف السودانيين موجودين هنا هسه هنا في الحي الواحد ده، يعني الأسر مع بعض ساكنة، في أسر ساكنة مع بعض مكتظة اكتظاظ كويس، تلقى أسرتين أو 3 ساكنين مع بعض كويس، وكثير من الناس ما لاقين فرص عمل كويس، عايشين عالة على غيرهم من الناس اللي جوا، واحد ممكن يكون عنده فرصة بتاع العمل، في ناس أنا بعرف ناس يعني من السودان جو قدامنا وفي ناس جو ورانا عايشين عالة مع ناس كويس باعتبار العلاقة أو الروابط الاجتماعية اللي بيناتهم. طيب نحن أسرة من 8 ما عندنا أي زي ما بيقولوا وضعية هنا في ليبيا نعتمد على مثلا، يعني ما عندنا زول نمشي نسكن معه، حتى ولو قلنا 8 شخص ما في زول بيتحملك، المفوضية تتصل والله صباح ومساء، يعني أنا مما جيت لي أكثر من 2 شهر كويس يومي، يعني مما جينا طرابلس 2 شهر إلا أنا يوميا برسل في رسائل مباشرة لوحدة الحماية، برسل رسائل مباشرة لمنظمات شريكة مع المفوضية باعتبار إنه إخواننا نحن وضعنا يعني بيستوجب انه يكون في شغل بتاع تحري على اساس انه الناس تاخذ اعتبار الحمايه في انه تتقدم الخدمات البتالي للحمايه اللي هو مسائل تامين السكن، او حتى بعد ذاك يسالوك انت احتياجاتك الطبيه احتياجاتك النفسيه، يعني وضع اللاجئ بطبيعه الحال المفترض انت تقدم له الدعم النفسي والاجتماعي، ده اول حاجه ما في.
طيب انتوا جيتوا من وين واخترتوا ليبيا لشنو؟
والله نحن جينا من نيالا، نحن جينا من نيالا، طلعنا من نيالا يوم 25/12، جينا عن طريق تشات، اخذنا في الطينة 8 يوم، في الشارع 8 يوم، اخذنا في مرزب جنوب ليبيا 2 اسبوع، جينا مصرات اخذنا 13 يوم، جينا في موعد التسجيل في المفوضية هنا يوم 7. نحن اخترنا ليبيا مش لانه نحن والله كنا بنعرف انه ليبيا يعني كانت حسب توقعاتنا بالمستوى ده، جينا تفاجأنا في ليبيا، احنا اصطدمنا في ليبيا، يعني احنا كنا نعرف شكل المعاملة او شكل وضع المفوضية هنا او حال الدولة هنا ما كان جينا ليبيا، يعني اقرب لنا كان الجنوب، لكن خلاص قدر الله ما شاء وفعل.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذا اللقاء، واللي حاولنا فيه تسليط الضوء على اوضاع السودانيين اللاجئين بليبيا. بشكر زميلي عبد الله وضيفنا مصطفى محمد حمزة، وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بحمى عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024. إدانة واسعة لقصف الطيران الحربي للفاشر وكبكابية أمثل 2. ياسر عطا يدعو لعدم الالتفات للانتقادات الموجهة للمقاومة الشعبية ويعتبرها تذروها الرياح. العطا يقول إن منسوبي الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير ما زالوا في بنك السودان وديوان النائب العام. توقف تام للعمليات الحربية في جنوب وسط وشرق الخرطوم منذ أسبوع، والجيش يعلن السيطرة على كوبري الدباسين. أزمة مياه حادة في أحياء البراري بالخرطوم جراء انقطاع التيار الكهربائي لليوم 13. ارتفاع كبير في أسعار الخضروات بجنوب الخرطوم والسلع المصرية تغذو الأسواق. حالات سلب ونحب متكررة في السلمة بجنوب الخرطوم تحت مرأى ارتكازات الدعم السريع. لجام مقاومة رفاعة تكشف عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية. انطلاق اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية التقدم اليوم في أديس أبابا، ووصول الحادي إدريس وحجر إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات. استمرار تدفق اللاجئين من غرب دارفور إلى تشات، ووصول أكثر من 300 أسرة من محلية سربا خلال الأيام الماضية. مديرة برنامج الأغذية العالمي تقول السودان على حافة أكبر أزمة إنسانية في العالم. المبعوث الأمريكي يزور معسكرات شرق تشات ويرسل رسائل مباشرة للأطراف المتحاربة. حريق بحي أريو بيكولوجي بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان يخلف أضرارا كبيرة في الممتلكات. الإدارة الأهلية بمحلية الكومة تقرر إزالة البوابات الأشواعية بطريق الأربعين. تفاؤل دولي لإنعقاد المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان في باريس منتصف أبريل الجاري. الأمم المتحدة تكشف عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها 600 ألف نازح ومواطن بمناطق الحركة الشعبية قيادة الحلو بجنوب كردفان والنيل الأزرق. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.